الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله تأليف السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني غفر الله له ولوالديه. الإخلاص هو رائد الدعوة، ومن هذا التخطيط تنطلق الدعوة، وبعد هذه المقدمات والدراسات تسير رائدها الإخلاص، وقائدها إسلام الوجهة لله، وبابها الصدق والتجرد من التفكير والانتفاع بالمادية فقط والثمرات العاجلة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك المثل الأعلى قولا وعملا. أخرج الترمذي أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر، أي ألين وأوطأ من هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل، ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد. أخرجه أبو الشيخ في الترغيب.
صلى الله على سيدنا محمد وآله ومن سار في دربه. يتحدث الشيخ عن الانطلاق في القيام بأمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ذلك لا يقوم إلا على أساس الإخلاص لوجه الله وإرادة وجهه دون ما سواه، وهو سر من أسرار الله تعالى يكذفه في قلب من يشاء من عباده، تخفى دقائقه على الملائكة الكتبة الحفظة. إنما في سر الإنسان وباطنه بينه وبين الرحمن جل جلاله، وإن كان يبرز لهم بالعلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم ومكشوفة لهم، يبرز أصل الإخلاص كما يبرز أصل الرياء، وتبقى بعد ذلك دقائق تخفى على الكتبة وتخفى على الحفظة. ولهذا قال بعضهم في الإخلاص: ما خفي على كاتبيك أن يكتب، وعلى الحفظة أن يطلع عليه. الله يرزقنا الإخلاص، اجعل لنا نصيب وافر منه. وفي قراءة القرآن الكريم تأتي في سورة الصاد وفي القراءة الثانية، نحن عبادنا المخلصين من عبادنا المخلصين، مخلصين ومخلصين، مثل ما يقولون مريد ومراد، محب ومحبوب، مخلصين ومخلصين. المخلصون الذين تنزهوا في وجهاتهم ومراداتهم عن قصد غير الله، لكن المخلصون قوما آثرهم الحق تبارك وتعالى وتولاهم بعنايته فخلصهم وأخلص لهم مخالصهم، مخلصون. وذلك مقام أسمى وشان أعلى، ولكن الطريق لعموم الناس للظفر بشيء من مخلوصية الحق لهم أن يقومهم بتحقيق الإخلاص من قبلهم، فإن ذلك يؤدي إلا أن آل السوابق العلى يسبق شان الإرادة الإلهية معهم سابقا بارزا في شؤونهم وأحوالهم، وذلك تظهر الآثار على بعضهم في طفولته، وبعضهم في أيام مهده، وبعضهم في بطن أمه، كما تظهر الآثار لقوم لم تتكون نطف أجسادهم بعض في بعد في بطون أمهاتهم، فيتحدث الحق عنهم، ويتحدث رسله عنهم، ويتحدث أهل حضرته من الأصفياء عنهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا. وعلى كل الأحوال فإن العامل لله مطلقا والقائم بشان الدعوة خصوصا لا يمكن أن يصح مساره ولا أن تتحقق أوطاره حتى يتم إخلاصه ويقوم على أساس الإخلاص لوجه الله جل جلاله، مرتقيا عن أن تأسره مصالح العاجلة ومظاهر العاجلة وزخرف العاجلة ورونق العاجلة وزور العاجلة وكذب العاجلة وتلبيس العاجلة وتخييل العاجلة وأوهام العاجلة التي غرق فيها أكثر الناس، فصاروا يريدون العاجلة. والحق قال عن هذا الخطر: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فركز الشيخ على أن مظهر الإخلاص التنزه عن إرادة الدنيا والرغبة في مصالحها ومظاهرها وزخارفها وما تعلق بذلك، وأنه العلامة على من أفرد القصد للحق جل جلاله وتعالى في علاه. وأورد لنا في ذلك خبر الترمذي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وابن ماجه كذلك، أنه دخل على نبينا عليه الصلاة والسلام ورسول الله مضطجع في بيته على حصير من سعف النخل، حصير هذا الفرش في رجل، حصير من سعف النخل، والحصير من سعف النخل يكون خطوطا خطوطا خطوطا، لابد في ارتفاع وانخفاض قليل، يأتي بعد كل قليل ارتفاع قليل وانخفاض وهكذا. فلما اضطجع عليه أثر خطوطا في جنبه فدخل عليه سيدنا عمر فرآه على هذا الحال فسرح طرفه في البيت ولم يجد غير بعض الجلد والإهاب والمطهرة التي توضى فيها متاع البيت، فدمعت عيناه. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر على الفرش الوطية وأنت رسول الله تنام على هذا الحصير قد أثر في جنبك خطوطا. قال له: يا عمر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكل ذلك تعاليم ودروس أثرت في عقل سيدنا عمر في طريقة تفكيره ونظره. وانظر كيف عاش في الوقت الذي تمكن فيه أن يأتي بالفرش الوثيرة الوضيئة فما جاء بشيء منها، ونام على التراب في أيام خلافته، فتدخل عليه ذلك الوافد من الكفار فوجده تحت شجرة نائم. من هذا أمير المؤمنين؟ هذا أميركم لي، هز العروش حقهم مفزعهم ولهم رعب بالدنيا بهذا السور. فما عبر له عما شهده من حالي فقال عدلتم فأمنتم فنمتم نمتم في الشارع فعلى التراب في الطريق ما تخافون من شيء بعدلكم عدلتم فأمنتم فنمتم. تأثر سيدنا عمر وهذه الرواية عند الترمذي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت فراشا أوثر من هذا أوطى وألين من هذا قال له ما لي ولا الدنيا هذا تبغى فكر ينصرف إلى أنواع الفرش ولا كيف قل بذا أحسن من ذا ما لي ولا الدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفين فاستظل تحت شجرة ساعة من أجل الاسترداد النشاط للمشي في الطريق ثم راح وتركها. فمن يفكر وهو مسافر ماشي في الطريق أن يجعل تحت الشجرة هذه فروش متواسرة ويصلح أشجار يبني بنا ما حد يفكر هكذا؟ هذا يعرف نفسه أنه بعد قليل بيروح فما يفكر أنه يصلح شيء. قال صازم أنا والدنيا مثل هذا أعرف انطلاقي منها صلى الله عليه وسلم مهمتي فيها. وفي هذا عمق في طريقة التفكير بعيد عما يتبادر إلى الأذهان من تحريم ما أحل الله أو من التمتع على الوجه المرضي بنعم الله سبحانه وتعالى واختلاط الأمر والتباسه بسلب مقصد الإنسان وتحويل وجهته وتأسيس التفاته إلى الغير فهذا يحصل لأكثر الناس وهم يتحججون بما يتحججون به وذلك أن القصد الأكبر للإنسان إذا رسخ في باطنه أثر عليه ضرورة في طريقة التفكير واهتماماته والتفاتاته وتأثراته. فماذا يبالي به وماذا لا يبالي به؟ ولذا فسر بعضهم قول الأثر عش في الدنيا ثم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والمعنى أن الذي يرى أنه يعيش أبدا لا يبالي بتأخير الأمر إلى وقت ثاني ولا يوم ثاني ولما يقع اليوم يقع بكرة لكن اللي بيفوت ينتبه منه. وإذا كان يعمل كأنه يعيش أبدا ما لا يبالي ما جاء اليوم ما لم يجي سهل بكرة بعد بكرة ما يبالي ما يهتز له. لكن أمر الآخرة يفوت كأنه يموت غدا فيهتم ولا يرضى بالفوات. أما أمر الدنيا يقول الأمر سهل ما تحقق من أغراض مقاصدها وما لم يتحقق فكأنه لا يفوته شيء فلذلك لا يلتفت إليها لا يعول عليها. وهناك تأتي حقائق الزهد في الدنيا برودة شيء على القلب فإلى الحد الذي عبروا عنه باستوى ذهبها ومدارها. وقال فيه العارفون الأكابر لو ذهب جميع ما أملك في لحظة واحدة لم تتحرك في شعرة ولم يتكدر لي خاطر. ها لا 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 جميع قال حتى من أهل وولد فوق المال لو ذهب كله بلحظة. فمن حيث اعتمادي واستنادي ورضائي بمولاي ما تتحرك في شعر ولا يتكدر لي خاطر. وهكذا قال الحسين بن شيخ أبي بكر عندما دخل الداخل عليه فخطر على باله هذا ولي صالح يصفو حاله مع الله وعنده من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث في كثير، فالتفت إليه قال أترى كل ما عندنا مما دخل في بالك لو هلك كله في لحظة لم يتأثر خاطري ولم يتكدر. فقال استغفر الله هذا لخاطر سوء خطر على بالي. وهذه موهبة من الله وغاية الإنسان لما جبل الله عليه أصل بشريته من محبة الدنيا وتعظيمها والحرص عليها، فغايته بالاجتهاد والتقويم والتعديل لمسالكه وأفكاره والتفاداته أن يتوسط إلى أن يخف الأمر عليه وأن يراجع نفسه فيه. وأما الوصول إلى حقيقة الزهد ببرودة الشيء الغادر فهذه موهبة من الله تعالى بجود من جود الله يتفضل الله به على من يشاء من عباده. الله والله. ولكن يبقى الحد الذي لا ينقص حظ الإنسان من الآخرة ولا يعاقب عليه ولا يخاطب عليه إذا اجتهد فوصل إلى الحدود التي يمكنه يراجع نفسه بسرعة فلا ينساق وراء تأس على ما فات ولا فرح بما أتى من شان الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. وفي هذا قالوا عنهم ما عندهم من ضمي يضمى ومن جاء ما عندهم. فهذه مراتب، ولكن هذا مظهر من مظاهر صاحب الكمال الإنساني صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الثاني الذي يقول إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، ورأينا سيرته كلما جاء شيء بذله. وقد رأيناه قسم الغنائم الكثيرة الوفيرة الواسعة في حنين ثم ذهب وبعد أشهر يريد الغزو إلى تبوك وليس شيء هناك شيء يزود به الجيش، فلم يخبأ من ذاك شيء أبدا. وسمي جيش العسرة وأمرهم أن يجهزوا، فكل جاء من عنده شيء لينالوا مراتبهم ومناسبهم. وكانت غزوة احتوت على عجائب من مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق وجهته ومن ظهور آثار معجزاته ومن وقوع الخوف في قلوب أعدائه وقربا من الروم ولم يقابلوه، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وكان العتاب شديد الكبير من الجبار للثلاثة الذين خلفوا مؤمنين صادقين، فلما تخلفوا وآثروا التخلف وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما وقع عليهم من ذلك التخليف وإرجاء الحديث معهم وعنهم وعزلهم، فالمجتمع بعزل المجتمع عنهم، وهذه قوة عجيبة في التربية ما يقوى عليها إلا الأنبياء والبيئات الصالحين. وإلا ما يمكن أي دولة الآن في العالم تقدر تعزل مجتمعها عن المجرم، ما تقدر. يمكن إذا قدرت تعزل المجرم عن المجتمع تقوله تحطه وسط السجن، أما تقول المجتمع نعزل ما يقدرون على ذلك، لكن سيد الوجود ماشي سجن عنده كان عدى طول عمره ماشي محل يسجن في أحد، حتى الخلفاء الراشدين بعدهم ما عرف سجن لحد منهم. فلما احتاج إلى الجماعة أن يشعروا بالأدب قال للمجتمع لا أحد يكلمهم، خلاص فعزل المجتمع كله. فكانوا بينهم هذا أشد من أن يدخلهم وسط حبس، هو وسط الناس والناس ما يكلمونهم، ما يلتفتون إليهم. الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فتنكرت لي المدينة حتى ما كأنها البقعة التي أعرفها، ما كأن الأرض الأرض أبدا. شاهد حتى في الأرض تفاعلت جمادات المدينة مع الأمر النبوي لما وجدت القلوب الواعية العالية في المقاصد والمعظمة للأمر، صارت ديارهم وأراضيهم متفاعلة معهم هذا التفاعل. فيحكي سيدنا كعب بن مالك قال ما كأنها الأرض التي أعرف، هذه الديار هي الديار ولا البقعة هي البقعة، كأنه واحدة ثانية أبدا غير الأولى التي أعرفها. وأنه كان يشعر بينه وبين الأرض ألفة ووصلة وطمانينة راحت عليه في المدة هذه حتى يتم تكميله وأن لا ينقص عليه من الدرجات شيء. فأجب في الوقت الذي كذا كذا منافق جاءوا يكذبون وأعرض عن مسكة صعصر ولا حد عاتبهم ولا عقبهم لماذا ما يخرجون ولا كيف يكذبون، وسكت منهم ووكل سرائرهم إلى الله. وذل الصادقين المخلصين صلح لهم الأدب حتى لا ينقص عليهم شيء. وذلك إلى أين يذهبون؟ ذا بيروح للدرك الأسفل لكن ذا بيجي إلى الفردوس الأعلى، فلابد من فرق. واحد يهيئ الفردوس الأعلى واحد ذاهب إلى الدرك الأسفل اللي يشبع له كذب ومغالطة للخلق، وفين بيروح؟ وقدوا إلى هناك والعياذ بالله تعالى. لكن هذا ما ارتضى لهم، ما ارتضى لهم ربك إلا أن يصفيهم داس فيها وينقيهم تنقية. وادخل ويقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري، يقول التفت إليه يقول هل حرك شفتي برد السلام عليه أم لا. يقول لما يجلس في مجلسه أسارقه النظر فرأيته إذا أقبلت عليه انصرف عني وإذا انصرفت نظر إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حتى نزلت آية التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. قال أبشر بخير يوم مر عليك في عمرك قط. قال من عندك يا رسول الله؟ من عندك؟ قال بل من عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل. ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد. وجاء عنه في الحديث أنه اصطف في الصف ليصلي بهم ثم ذهب مسرعا نحو البيت، أصحابه منتظرون للصلاة، ثم عاد فرأى في وجوههم الأثر والخوف ما الذي رجع رسول الله، فقال إنه ما حدث شيء ولكني ذكرت ذهبا في البيت كنت أمرتم بإخراجه فما أحببت أن أصلي حتى أخرجه، فرجع إليه خرجه ورجع. ولما قال لبعض أمهات المؤمنين ليه أخرجوا هذا فأبقوا إلى الغد، فلما رأى قال لهم ما يقول محمد لربه لو لقي ربه البارحة وهذا في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل أعلى. ومعروف هذا في سيرته، قال ولا تظن أن هذا التكشف من بيقرأ
رضي الله عنكم، ولا تظن أن هذا التكشف والتقليل في الحياة الذي تصورتها هذه الأحاديث يعارض مبدأ العمل والسعي والبحث عن الكسب الطيب عن طريق التجارة والمعاملة، وهي أصول حث عليها الإسلام وجعل لطالبها الصادق من الثواب والفضل ما لا يخفى، لأنه لا تلازم بينها وبين التقليل، إذ قد يكون عاملا مجتهدا في الاكتساب والسعي ثم هو في نفسه متقلل متقشف متصدقا محسن يده عليا ونفسه كريمة ينفع الخلق بالقرض والإحسان وليس عنده نهب على المال ولا تشوف إلى الدنيا يغلب كل أماني ويطغى كل على كل آماله، وليس هنا محل بسط هذا الموضوع. وقد وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفكير الإسلامي الرائد في ميدان الدعوة إلى هذه الحقيقة، إذ قال فوق منبره: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها. رواه البخاري.
نعم. يقول الفقراء الذين لا يملكون من الدنيا شيء، منهم الصادق المخلص الزاهد الراضي المتأدب مع الله، ومنهم المتشوف المتطلع الساخط الجزع. فليس الفضل في نفس القلة والفقر، واحد في فقره مرضي عليه، وواحد في فقره مسخوط عليه. وكذلك الأغنياء، منهم من يحسنون أداء حق الحق جل جلاله ورعاية عباده، ويعيشون بقلوب تعظم الآخرة، ويغبط صاحب الزهادة في الدنيا وصاحب العبادة، ويرى أن مجلس من مجالس العلم خير من تجارته كلها ومما عنده، ويرى أن ركعة يركعها أحد العباد أفضل من جميع ما يكسب. ومع ذلك فهو كثير الصدقة، كثير التفقد لشؤون الخير، وكثير التورع في أخذه وعطائه، فيكون بمنزلة عند الله شريف وكريم. والثاني وهم الأكثر، يكون متلهف متجوف مفاخر مكابر معظم غير قانع، لو عنده وادي من ذهب يريد الثاني، ولو عنده ثاني يريد الثالث، ويمنع الأشياء في حقها، ولا يخرج المال إلا حيث تكون سمعته وشهرته ومراد نفسه، ويحتقر الفقراء ويحتقر العباد ويحتقر العلماء. هذا بشر المنازل، من أبعد الخلق عن الله سبحانه وتعالى. لهذا لما وصف الأخيار والصنف الذين ساروا على التربية وشملتهم أنوار التزكية والتربية، فالفقير هم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة، وقصدهم الرحمن في القول والفعل. لقد رفضوا هذا وهذا، لقد رفضوا الدنيا الغرور، فهذا ما يرضى يذهب وقته وعقله في تكسبها، وهذا المتكسب لها ما يرضى بدرهم من شبهة يدخل وسط ماله، ولو عرضت عليه الملايين من الشبهة لكان الدرهم من الحلال عز عليه من هذه الملايين. هذا رفض الدنيا، هذا كلهم رفضوا الدنيا وما سعوا لها، والذي يأتي منها يبادر بالبذل. فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى. تعرف الموضة تقول لباس، تعرف الملابس جاهزة، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة، وقصدهم الرحمن في القول والفعل، مقالهم صدق، وأفعالهم هدى، وأسرارهم منزوعة الغش والغل. ألا ليت شعري ليت داهية الفناء بحجب الردى حلت وحجب الهدى خلي، فقدنا جميع الخير لما ترحلوا، ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل، وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهم السويرحة الغفل، نخبط لا ندري الطريق إلى النجا، وبالجور نمحو سنة البر والعدل. سأبكي عليهم ما حييت بعبردين، لها مدمع في الخد يشهد بالثقل، وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل. فقالوا هذا بيت القصيدة، وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل. إني بين أيديكم فرط، والفرط السابق المهيئ للمصالح، وأنا عليكم شهيد ونعم شهيد، وإن موعدكم الحوض. الله أكبر، يقول لسادتنا الأنصار كان يكلمهم في موقف وهو فوق المنبر، قال لهم وإني لأنظر إليه من مقامي هذا.
اللهم صل عليه وسلم.
معروض عليه في شاشة الكشف الحقيقي. اللهم صل عليه وعلى آله. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، في صحيح البخاري. وفي هذا المعنى عدد من الأحاديث في صحيح الإمام البخاري، ومنه حديث أبو عبيدة لما جاء من البحرين، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. ذاك التنافس الشريف، كم عندك ما معك وانا فخمة، قال لك طعم لك فخمة، قال لك ضخمة، ما لان تخمة، ما لان نهمة، ما عنده رفعة ولا همة، عبد المظاهر، عبد الكلام الفارغ، عبد الدعايات في المجلات والتلفزيونات، ما هو عبد الله، ما هو عبد لله، مسكين. فقل لها تجيب له شيء تلفزيونات هذه والسمعة عند الدول والشعوب، تدخل معه لا قبره، قل لها تنجيه بعدين في الحشر، سلمه من النار، ممكن تصلح له شيء. ترك صاحب الملك وراح قفى موجب الهلك. من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا مودا ولا نشورا، تعلق بهم بدل المالك الذي يقرب ويبعد ويشقي ويسعد ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، بيده الأمر. ولله من مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المملكة كلها مملكتك، حتى هذا الليل والنهار نمشي فيه تحت يد من؟ تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل أنت. وإذا نحن حتى بليلنا ونهارنا تحت سيطرته، ما لنا ننساه، ما لنا نتعلق بمن عداه. وذا المالك يسير لك الأرض يقلبها ويطويرها ويمسك لك السماء ويمسك لك الأرض، هذا مين بيمسكها لك؟ ما هو اللي يتعلق بقلبك بهم هؤلاء حد بيمسك لك الأرض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زلتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. فقصده أفضل وخير لك، بل هو الواجب الواحد، هو الواجب الواحد، ما لك غيره، ما يسوغ لك سواه أصلا، إلا أن تقصده هو وتريده وتتوجه إليه هو وتصدق في ذلك وتتحقق بحق توجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله للسيد محمد بن علي الملكي، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: وسار على هذا المنهج السوي المصلحون السابقون من أصحابه والسلف الصالح، فخافوا من بسطة الدنيا وبكوا لما رأوا ذلك، وخشوا عاقبة ذلك بظهور الحسد والبغضاء والحقد والتنافس والفتنة. وقد بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر إلى غنائم القادسية، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، هذا يوم فرح وسرور. فقال: أجل، ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء. أخرجه البيهقي. أي أن الدنيا تقوي أسباب العداوة والبغضاء بين الناس بحصول ذلك لتشوق الأنفس الصغيرة لما في يد غيرها، فما كانت دعوتهم تلك وجهدهم وسعيهم إلا لرضوان الله تعالى وخير الآخرة، تجردت عقولهم وأفكارهم وحركاتهم من العمل للدنيا فقط وحب الجاه والسعي لتكوين دولة أو حكومة، وإنما كان لرضا الله سبحانه وتعالى. فلما تحققوا برضاه وصدقوا في طاعته حقق لهم رضاه عنهم بإطاعة الدنيا لهم وتسخيرها، وجعل الدولة دولتهم والكلمة كلمتهم. فكانت نتيجة طبيعية لما قدموا من جهاد وعمل وإيمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم. آمنوا وعملوا الصالحات. الله 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 الله. قال بكى سيدنا عمر لما رأى غنائم القادسية، وبكى لما وصلت إليه كنوز كسرى وقيصر، وألبس السوار في ذاك اليوم سراقة ابن مالك، وبكنه بكى لما يبكيك. فقال لبعض من كلمه من الصحابة إن هذا لم يحدث في زمن رسول الله ولا زمن أبي بكر، حتى جاء في زمن عمر، أتظن ذلك لكرامتي على الله؟ دونهم لو كان فيه خير لكان جاء من قبل، وراء هذا فتنة على الناس. نقول كما أشار إليها في هذا الحديث، قال له: ولكن هذا لم يوت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء. الباب فتنة ينفتح على الناس عندما يشتغلون بهذه المظاهر، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فما قاموا في أمر الدعوة والجهد إلا قاصدين وجه الله مخلصين له، فلما تحققوا برضاه وصدقوا في طاعته سخر الأسباب لهم وأطاعتهم الدنيا، وجعل الدولة دولتهم والكلمة كلمتهم. فسمع بذلك ناس من بعدهم فقالوا: نحن بنتقمص الدين وبننافس والنازع على الدنيا، ونريد الدولة دولتنا والكلمة كلمتنا. قل: ما هو هكذا، هم ما وصلوا إليها بهذا الصورة ولا بهذا السعي ولا بهذا التلبيس، إلا بالصدق والإخلاص مع الله تبارك وتعالى. فسخر لهم الكائنات وحقق لهم وعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فإذا اجتهدنا في توفير الإيمان وإقامة العمل الصالح على وجهه، فالاستخلاف حاصل، لا يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الوعد بالاستخلاف مضمون وحاصل من الله سبحانه وتعالى في مقابلة توفير الإيمان
توفر
الإيمان والعمل. فإذا سعى المسلم في تحقيق ما طلب منه وكلف به وصل إلى الحقيقة التي وعد الله بها وهي الخلافة في الأرض، أما من يسعى للنتيجة مع تركه أو تهاونه بسبب الموصل فهو كمن يطلب النجاح من غير جد ومذاكرة. لقد كان في إمكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعقد الأمة العربية لواء تنضم إليه قريش والقبائل العربية، ويكون أمارة عربية قوية موحدة يكون هو رئيسها، ينتصر للعروبة ويكسر القومية الفارسية والرومية، فيرتفع العلم العربي خفاقا مرفوفا مرفرفا على ربوع الأرض شرقا وغربا، ويبقى مجد القومية العربية خالدا تالدا. ولا شك في أنه لو فعل هذا لبادر إلى قبول دولته والانضمام تحت لوائه القومي كل من عارضه وعانده ووقف في سبيل دعوته. وكيف لا يكون ذلك وهو الأمين الصادق الوفي الذي حكمه في أكبر حادث من حوادث حياتهم المكية، ألا وهو وضع الحجر في مكانه من البيت. فلم يكن ذلك فقط، بل إنهم قاموا فعلا بعرض سلسلة من المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقدموا بين يديه هذه الأعمال العريضة التي هي غاية يتمناه أشرف أو أعقل رجل منهم، إذ قالوا له: إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعناه لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا تقطع أمرا دونك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وكرروا
المحاولة
رضي الله عنكم، وكرروا المحافظة العارضين لهم الزعامة والمال، فكان أعلن لهم في صراحة الوضوح ما جئت بما جئتكم بما به أطلب أموالكم، ولا شرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني رسولا وانزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا عني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم.
لا إله إلا الله وهو أحكم الحاكمين. عرضوا عليه: إن تريد ملك ملكنا، كن تريد مال جمعنا لك أموال لا تكون أكثرنا، وإن تريد كرروا عليه ذلك، فقال: ما جيتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ما جيتكم بهذه الرسالة أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، أنا ما جيت بغيت ملك ولا رئيس ولا أمير، ولا جيت بغيت مالكم شلوا وأخذوا وحوزوا إلي أبدا، ما جيتكم بما جيتكم بأطلب أموالكم ولا الشرف فيكم والمكان، اللهم صل عليه، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني عني ما جئتكم به فهو حبكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقال لعمه: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الله أكبر. وهكذا هو سيد الأنبياء، وهكذا ثبات الأنبياء على رسالاتهم وصدق ومعرفتهم بهذا. إذن تعلم أن قيام الأنبياء بعيد عن إرادة الدول والملك والشرف، ما في شيء. ما جيتكم بما جيتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، هذه ما تساوي شيء كلها، وليست بشيء، وليست جيت إلا أدلكم على الله وأوصلكم بالله وهيئكم لرضاه وقربه وخلصكم من آفات دنياكم ومصائب الآخرة، صلى الله عليه وسلم. لهذا وقال الذين كفروا للرسلين: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم أرضا من بعدهم. انظر إلى هذا الترتيب والتدبير. هذا ما أوحى إليهم ربهم: قتلوهم هؤلاء الذين يعملوا لكم كذا، وخذوهم كل ما أخذ وأذلوهم. ما قال: أنا بتصرف، ثبتوا على ما بعثتكم به. هددوكم، استنفذوا قواهم في معارضتكم والرد عليكم حتى هددوكم بأن يخرجوكم ويكرهوكم على الكفر به والرجوع إلى ملتكم، اثبتوا: لنهلكن الظالمين، أنا أقول، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أنا بسكنكم، أنا بهلك هذا وزم. قال الله: وهذه سنتي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي طائفة يجون يخافون مقام الرب ويخافون وعيده، فأي حد يتهددهم قل له: لنهلكن الظالمين ولسكننكم أرضا من بعدي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين يعني تدعون التقدم والحرية وتسلبوا الناس حريتهم في الدين ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا أن نعدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا نعود فيها إلا أن يشاء ربنا. نحن خايفين من الله يقلب القلب ومعتمدين عليه مفوضين الأمر وسع ربنا كل شيء علم على الله توكلنا ومع ذلك نفتح الباب بيننا وبينكم مهما قبلتم في أي وقت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عبروا بعدين عن غرورهم قال الملذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هم كانوا يقول لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون معهم زمجرة واغترار بأنفسهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيه. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله قبله يقول لهم سيدنا صالح يقول له فعقروا نقاتهم من ربهم فأخذتهم الله الصحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فسبحان قال يا قوم لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال الملأ من قوم موسى أتذر موسى وقوموا لفتوا في الأرض ويذركوا وآلهتك قل سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يا موسى شوف الكلام يجي من عند صناع القرار على قولهم صناع القرار يجيبوا يصلحوا مشاكل خطط عندهم قتلوا. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خلوا القرارات هذه ما تزعجكم يا كم قرارات قبلها وبعدها قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال اسمعوا ولا سربكم أن يهلك عدوكم ويصرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال هذه سنة شوفوها ماشية في كون الله هذا وفي هذا البشرية من أول استقوا واللي بيكلمكم وبيقول بقتلكم بروحكم وبيروح وبعدين بيستخلفكم وبينظر الله ايش تفعلون أنتم من بعد. أسربكم أن يهلك عدوكم ويصرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقسم على الثمرات فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا من سم سيئة طير بموسى من معه. قالوا مهما أتيتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ويقفهم في موقف صغير من مواقف العظمة يكمل كل شيء. يا موسى ادعو لنا ربك وقال مهما أتيتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لما يصيبهم شدة ادع لنا ربك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن. وبعدين من أول كنتوا تقولون وإذا طبيعة البشر المصيبة من لم يتربى يتعب تعب نفسه وتعب الناس معه. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم إذا هم ينكثون ولا آمنوا ولا اتبعوا ولا شيء. ولكن لما وقع الصوت فوقهم قالوا بس 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 وفسحوا في زمجرتهم الأولية. لما انكشف عنهم رجعوا ثاني مرة إلى غرورهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فانتقمنا منهم ما بتشوف التعبيرات القرآنية كلها ما يقول ربك فقوينا موسى وأعطينا أسلحة وسكاكين وحلنا يقطعهم ماشي مثل الكلام في التعبيرات كلها في القرآن. يقول هو أنا أن تكونوا معي وأنا أتصرف. فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم في اليم بينهم كذبتنا وكانوا عنا غض. وأورثنا القوم الذين استضعفوا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه النتائج حتمية. لكن الله شوف يقول دمرنا جاوزنا صنعنا قدمنا أمر له. الناس جاوا بيحطوا نفسهم محل إلههم قالوا نحن بنطلع بنزل مش شغلك. الله قال لسيد الدعاء ما أنت عليهم بمسيطر, ما أنت عليهم بوكيل, ما أنت عليهم عبيد, ما من حسابك عليهم من شيء. جميل. سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الله يثبتنا على دربه ويسقينا من شربه يجعلنا وإياكم في حزبه ويتولانا به ويرينا وجهه في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخرة. وكما جمعنا على ذكره وشريعته جمعنا على مائدته. فإن لنبيكم موائد تبسط في الفردوس الأعلى يجلس عليها خواص الصادقين من أمته من أهل المتابعة. الله يجلسنا عليها ويجمعنا عليها ويجعلنا من أهلها. إن كانت لكرامته تمتد موائد إلى كل مكان في الجنة, لكن في بعض موائد رفيعة هناك في الفردوس الأعلى عنده. وكيف إذا أكرم واحد منا وقيل يدعوك إلى قصره, لو كل الشدائد تجرعناها وفوق الروح ألف روح بذلناها لكانت قليلة, ومع ذلك ما طلب منا إلا قليل. الله رزقنا الإخلاص رزقنا الصدق. وقال لكم أنا فرط أنا متقدم قبلكم هي المصالح. وقال موعدكم الحوض. فعلينا نتهيأ لكريم اللقاء مع الأتقى. كم قيمة الجلوس معه, كم قيمة المخاطبة له ومنه, كم قيمة النظر إليه والنظر منه, كم قيمة مصافحته, كم قيمة معانقته, كم قيمة المسامرة له, كم قيمة العيش معه, كم قيمة المرافقة له. هذا ما لها قيمة لكن الله يعطينا إياه بشيء يسير يرتضي به منا. فلا نبخل على أنفسنا. الله الله كان الصحابة وهم في الدنيا يسري إليهم سراية النعيم بالرضوان يقول يرون البشرى في وجهه أكانت أحب إليهم من حمر النعم. لما يرون أثر البشرى في وجه النبي كلهم يستبشر كلهم يفرع كلهم ينعم كلهم يلدد. وكانت أحب إليهم من حمر النعم ولا أشد عليهم ولا أشك حينما يرون أثر الغضب على وجه جل وعلاً. إذا سر استنار وجهه فكأنه قطعة قمار. يا ربي سر بها خاطر نبي الهدى. الله يسر قلبه باجتماعنا وبالكلام الذي يدور بيننا وبالنيات التي ننويها في المجلس والمقاصد التي نقصدها وبالعزائم التي نعزم بها بالهمام التي تكون منا. يا الله انظر إلينا نظرة تسر قلب نبينا بنا وأحوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا وقلوبنا. يا الله اكرمنا بذاك السرور وهب لنا رضوانك الأكبر يا كريم يا عزيز يا غفور. اجعلنا نحضر مجالسه وناخذ نصيبنا من مآنسه ونحظى بكريم معاشرته ومخاطبته ومكالمته ومشافهته ومسامرته في الدرجات العلى مع خيار الملا. آمين يا ربنا يا الله، ببركة رمضان وأسرار رمضان وأهل رمضان والقرآن الذي أنزلته في رمضان، من علينا بالرضوان، حنن علينا روح هذا الحبيب أوسع الحنان وتم الحنان أكمل الحنان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.